ومن آياته
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الآباء أخواتي الأمهات، كنا نتحدث وإياكم في حلقة ماضية عن التربية الأسرية، ويتواصل حديثنا. تحدثنا في تلك الحلقة عن عوامل نجاح التربية الأسرية. دعونا اليوم نقترب أكثر من الواقع، دعونا نعيش مع أطفالنا ونتحدث ما الذي ينبغي أن نصنعه مع أطفالنا، كيف يمكن أن ننمي شخصية الطفل. يمكن أن نقسم نظرة الناس للتربية إلى فئتين من الناس. فئة ينظر للتربية أنه أنا يا الأب أو الأم عندي مجموعة معلومات، توجيهات، أوامر، نواهي أريد أن أوصلها إلى أولادي، وهذه فئة جدا يحسن دائما الأب والأم يعطي تعليمات: يا ابني لا تصاحب الناس السيئين، ابني احذر من المخدرات، احذر من أصدقاء السوء، احذر من التدخين، حافظ على الصلاة، التزم بالصدق، افعل كذا. وأيضا في الوقت نفسه أنه كلما وجدت يعني أخطاء وممارسات، لا هذا لا يصلح، هذا خطأ، هذا السلوك شاذ، هذا لا يليق بك. وهناك شعور أن هذا هو التربية، أنه التربية هي عبارة عن مجموعة أوامر وتوجيهات ونصائح نعطيها إياه، ثم أيضا نوع من يعني الرقابة صحة العبارة على سلوكهم وتصرفاتهم، هذا خطأ، هذا غير مناسب، هذا صحيح، هذا غير صحيح. لا شك أن جزء من هالدور مطلوب، لكن الدور التربوي هو أوسع، وهو الذي يعني يقودنا إلى الدور الثاني اللي يركز على أنه نبني شخصية الطفل بشكل متكامل، وبالذات مرحلة الطفولة مرحلة يعني مهمة جدا في تشكل شخصية الطفل، ويمكن من خلالها أن نحقق أشياء كثيرة جدا. وأنا يعني أتأمل دائما أسئلة الناس واهتماماتهم، الآباء والأمهات الصالحين اللي حرصين على صلاح أولادهم وذرياتهم، يعني حرص جيد، دائما يركزون أنه يعني حفظ كذا من القرآن، حفظ أذكار، يبدون يعلمون حتى معلومات يعني نتيجة ربما الحرص، أنه حتى لا زال كلمات ما يفهمها يحرصون أنه يلقنونها إياه إلى آخره وهو لا زال صغير. لا شك أنه يعني هالجوانب مهمة جدا، لكنهم يهملون قضية حيوية، وهي أنه يعني نبني شخصية الطفل. الطفل أو الإنسان عموما حينما يتصرف ويتصرف بمجموع شخصيته، يعني مثلا أنا حينما الآن وأنا أتحدث إليكم في عوامل عديدة جدا في شخصيتي ستؤثر على طريقة أدائي، ستؤثر على الأفكار اللي أنا أقدمها، ستؤثر على نظرتي للمشاهدين وحكمي عليهم. وأنا مثلا ما أقوله هو مبني على أني عندي نظرة معينة للمشاهدين، ربما لو كنت أيضا أتلقى أسئلة وأجوبة منكم أيضا هذه القضايا ستتأثر بشخصيتي وبنائي الشخصية. وهنا يمكن أن يعني نلقي الضوء في هذه الدقائق على بعض الجوانب المهمة التي نحتاج إليها في شخصية أطفالنا وكثيرا منهم لها، وهي من أهم الأشياء وبالأخص في مراحل الطفولة الأولى. نحتاج إخواني وأخواتي أن نبني الثقة بالنفس عند الطفل، أن يتعود الطفل أن يكون عنده ثقة بنفسه، وهذا الجانب مهم جدا ويؤثر على كثير من تصرفاته فيما بعد. لاحظوا مثلا النجاح الدراسي، الحياة الزوجية، العمل فيما بعد، الأداء حينما يريد أن يؤدي أي دور معين، بل حتى مقاومة يعني الشاب أو الفتاة للإغراء أحيانا، مقاومتهم للفتن ستتأثر بهذه القضية. كلما كان الإنسان عنده ثقة جيدة بنفسه وثقة عالية بنفسه سوف يكون أكثر قدرة على الأداء. الإنسان مثل يقلق، يعني لو افترضنا الآن وأنا أتحدث معكم أني ما عندي ثقة، أني قلق، أن تلاحظون أثر، يعني تلاحظ أن الإنسان العرق يتصبب منه، تلاحظون في الكلمات وإلقاء الكلمات، حتى ربما الحركة، يعني ساعات يحمل مثل كوب، ساعات يتحرك، عايش قلق، وهذا القلق يأثر على الأفكار، يأثر على النطق، يأثر على الأداء. بينما لو كان إنسان أكثر ثقة بنفسه سيكون تلقائي يتحدث، وبناء عليه ما يريد أن يوصله في داخله يستطيع أن يوصله بشكل صحيح بشكل جيد. هذا جانب مهم، وهذا الجانب ما يمكن أنه ينشأ عند الإنسان من خلال تعليمات نعطيها إياه، من خلال أن نقول للإنسان أنه أنت ينبغي أن تثق بنفسك، ويجب أن تكون واثق بنفسك ومقدراتك. هذا ما يكفي، هو نتاج تنشئة يبدأ عليها من الصغر. هذه يعني قضية مهمة جدا. أيضا قضية ثانية، التفكير، أن يكون الابن أو البنت أولا يعني يمارس التفكير، بمعنى أنه هو يتخذ قرارات في حياته يفكر. نحن اعتدنا في حياتنا أنه نتصرف بعفوية في أشياء كثيرة جدا. صحيح هناك تصرفات عادية يومية قد لا يحتاج فيها الإنسان إلى يعني أن يمارس عملية تفكير عالية، لكن هناك قرارات نتخذها، هناك مواقف، هناك قد لا نستخدم يعني القدرات اللي عندنا، أن يكون عندنا عنده يعني فعلا اتجاه لاستخدام التفكير، بمعنى أنه هو في قراراته في مواقفه يفكر جيدا. الأمر الثاني وهو في نظري أكثر أهمية وأصعب، أن يمتلك القدرة على ممارسة التفكير بشكل صحيح، لأن التفكير ليس مجرد عملية ذهنية، يعني ليس كل إنسان مجرد يجلس يتأمل في قضية سوف يصل إلى نفس الحل. يعني مثلا الآن لو عندنا مشكلة أيا كانت المشكلة، صار عندنا مثلا عطل في الكاميرا، والآن قدامي كاميرتين مثلا في التصوير، صار عندي عطل في واحدة من الكاميرات، وجلسنا نفكر في حل، احنا ثلاثة، ليس لا نتوقع أن كل إنسان سيصل إلى حل لهذه المشكلة. الإنسان القادر على الوصول للحل هو الإنسان اللي عنده يعني قدرة على أنه يعني يوظف المعلومات الخبرات اللي موجودة عنده، ثم يقودنا إلى حل مثلا جديد أو حل إبداعي. عندنا مشكلة معينة مثلا تعطلت السيارة، احنا الآن في 6 أكتوبر ونريد أن نتجه ما بعد إلى القاهرة، إلى أقصى القاهرة، تعطلت السيارة، كان في أي مشكلة، السائق تاه مثلا، احنا أضعنا رقم الفندق إلى آخره، مشكلات كثيرة تواجهنا في الحياة، ويتطلب أن نكون قادرين على ممارسة التفكير. والمشكلات تتفاوت، هناك مشكلات محدودة وجزئية، وهناك مشكلات عالية جدا. أيضا يحتاج أن يكون عند الأولاد قدرة على تقويم الأفكار، يعني الأفكار اللي يسمعها، الآراء، قادر على تقويمها، قادر أنه يعني يصدر حكم صحيح قدر الإمكان، أنه هذا صحيح هذا خطأ، قادر أنه ينقد، لأنه سيتعرض أولادنا لأفكار عديدة جدا مختلفة ومتناقضة، والذي تعود أنه يتربى من خلال الأوامر هذا صح هذا خطأ، اتجه من هنا اتجه هنا، لن يكون قادر على تقويم ما يأتيه من أفكار غير صحيحة. يعني ربما يقول والله لا هذا ما سمعته، لا أبوي قال لك هذا غلط، أمي قالت لك خطأ، إلى حد ما، لكن فيما بعد حينما تأتيه أفكار جديدة ما اعتاد عليها لن يكون قادر على نقدها وتقويمها، وهذا يتطلب عناية بهذا الجانب. أيضا جانب آخر مثلا مهم في الشخصية، الاعتدال، لأنه يعني للأسف في مجتمعاتنا يعني يمثل التطرف سمة عالية. طبعا لما أتكلم عن التطرف لا أقصد الغلو في الدين، ولا أقصد التطرف بالمصطلح السياسي والفكري، إنما التطرف كسمة للشخصية. مثلا أنت أحيانا خذ أي نموذج، مثلا أنا لما مثلا يعني أتحدث عن كوب هذا الماء مثلا، تجد أحيانا أنه مثلا قد يكون بارد، فأنا أصف أنه هذا بارد هذا ثلج هذا، أو العكس أحيانا لما يكون درجة البرودة غير مرضية بالنسبة لي، ربما تجدني أبالغ في وصفه يعني مثلا بالحرارة، وحتى أحاول أشبه تشبيه، وهكذا فكرة جديدة. أحد يعني الناس ينقسمون طرفين، أحد يقول هذه فكرة ما تصبح إطلاقا وهذه سخيفة، والثاني يقول لا فكرة ممتازة ورائعة. قلما تجد التفكير الوسطي. ربما الأمثلة اللي أنا أضربها أمثلة بسيطة، لكن لما ننتقل إلى مواقف أكثر تعقيدا سنواجه هذه المشكلة، وهذه لها أثر في حياة الإنسان. يعني مثلا الشاب لما يتزوج بعدين ويختلف مع زوجته على أشياء تافهة، إذا كان متطرف في أفكاره يراها في حلوله. في حلوله هو يقول يا كذا ولا طلاق، يا كذا ولا كذا، يعني ما في عنده فرصة ل يعني منطقة وسط بين هاتين المنطقتين. ونفس الشيء مثلا بالنسبة للبنت حينما يتعامل مع مواقف مثلا حياتها الدراسية، حياتها العملية، مواقف كثيرة جدا، يحتاج أن يكون عنده قدر من الاعتدال اللي يجعله إذا تحمس لشيء يعطيه القدر الطبيعي، إذا تبنى فكرة يتبناها بقدر معتدل. خذوا مثال آخر مهم في الشخصية، مثلا التفاؤل. يعني يكون من سمات الإنسان أنه يتفاعل، أنه يتوقع النجاح، أنه يشعر أنه ممكن يعني يحقق أهدافه، والتفاؤل سوف يترك أثر عليه في مثلا تكلم عن تحصيل الدراسي، تكلم عن حياته الزوجية، تكلم حتى عن التدين. لأن مثلا الإنسان الشاب أو بنت وقعت في أخطاء وتريد تتوب، إذا هي ما عندها نظرة متفائلة، إذا هي تشعر أنها غير قادرة على تغيير الواقع، أو الشاب يشعر أنها غير قادرة على تغيير الواقع، بمعنى إذا التفاؤل عنده متدني لن يكون قادر على تغيير حياته وواقعه. فضلا إذا ارتفعنا إلى منزل أعلى، وأنا أعتقد أنه إن شاء الله كلكم تطمحون إلى هذا، إذا كنا نريد من أبنائنا وبناتنا يكونوا مصلحين في المجتمع، المصلحين يحتاجون إلى يعني تفاؤل عالي جدا وشعور بأنه يمكن أن يغيروا واقعهم. ما ذكرته فقط إخواني وإخواتي نماذج، إن نحن يعني ما نحتاجه في شخصية الطفل هي مساحة واسعة جدا، ونحتاج أن نبني شخصيته، نوجد الإنسان السوي. أي صفة وخاصية تجعل الإنسان قادر على ممارسة حياته بشكل جيد وبشكل فاعل نحتاج إليها، ومرحلة الطفولة تمثل مرحلة أساسية ومهمة في هذا المقام. خذوا مثلا يا إخواني وإخواتي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني اختاره الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى خلق الناس، اختاره تبارك وتعالى على علم. وأعظم مهمة تصدى لها إنسان في التاريخ كله هي مهمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم دور يوكل الإنسان هو الدور الذي يوكل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان أمام مهمة عظيمة جدا في يعني تبليغ الوحي والدين للناس، تعليم الأمة، الإصلاح في المجتمع. هذه المهمة العظيمة كانت تتطلب إعدادا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بنيت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نلاحظ مثلا أن الله هيئ للنبي صلى الله عليه وسلم ظروف عديدة جدا بنت شخصيته. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في طفولته ما رضع عند أمه، ولا رضع في مكة، رضع في بني سعد، والرضاعة كان طبعا لها أثر عضوي في صحته في الجانب الجسمي، ولها أثر أخرى أنه يعني يعيش في جو بعيد عن جو مكة، جو مدينة، وجو جو مفتوح، وجو يتعلم اللغة بشكل جيد، يعيش تجربة جديدة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم هناك وبقي فيها حتى ترعرع، رعى الغنم هناك، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رعى الغنم لأهل مكة، ثم سافر إلى الشام مع عمه، وسافر بتجارة خديجة، وعاش مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عديدة في الحياة. هذه المواقف الله عز وجل قدرها له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لنا في أحد الأحاديث إنه ما من نبي إلا رعى الغنم. السؤال دائما أنا يستوقفني، يعني الله عز وجل جعل كل الأنبياء يرعون الغنم، طيب لماذا يرعون الغنم؟ ما أثر رعي الغنم على شخصية الأنبياء؟ رعي الغنم أتصور أنكم توافقوني جميعا أنه ليس له صلة مباشرة بالتدين، يعني رعي الغنم ما يجعل الإنسان عنده تقوى لله عز وجل، رعي الغنم لا يعطي الإنسان مع علم بأسماء الله وصفاته، رعي الغنم لا يعطيه علم بأحكام الدين، رعي الغنم يبني شخصيته، يعلمه الصبر، يعلمه مثل التفاؤل، يعلمه القيادة، يعلمه مهارات وجوانب في شخصيته، وهذه مهمة جدا. ولهذا كان الأنبياء كلهم الله عز وجل قدر لهم هذه الأعمال والمراحل التي تبني شخصيتهم، لأنهم سيؤدون دورا كبيرا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الدور نفسه يمارسه مع الأطفال، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات النفسية، يراعي مشاعرهم، يراعي حتى إذا أتينا مثلا إلى يعني خذوا أحب الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف أعظم موقف يمكن يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي إمام بأصحابه، لما سجد استنكر وأطال السجود ذاته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد، وجاء الحسن أو الحسين فصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجد حتى قال يقضي حاجته، حتى أنه هذا السجود طال، والصحابة يعني كأنهم رأوا أن هناك شيء جديد حدث في الصلاة. هذا نموذج يعني لمثل رعاية الجانب النفسي. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، ثم يعني يخفف خشية أن تفتن أمه. هكذا تربى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رب الأطفال، وهكذا ينبغي أن نربي نحن، أن نشعر أن مسؤوليتنا واسعة جدا، وأن التربية ليست مجرد أوامر وتوجيهات، بل هي بناء لشخصية أطفالنا. إلى أن نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن Oh.